السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أقدم لجميع المسلمين أحر التعازي بمناسبة رحيل خاتم الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عدنا وعادت مطارحات في العقيدة. سنبدأ دورة جديدة من هذا البرنامج، وموضوعنا الذي نبدأه في هذه الليلة هو مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل يوم غد يرحل المصطفى عن هذه الدنيا، لكن عبق عطره وشذاه باق إلى قيام يوم الدين، إلى جنة الخلد. هذا البرنامج سوف يسلط الضوء على عبق المصطفى، على عطر المصطفى، على نور المصطفى في هذه الدنيا وفي الآخرة. أرحب بضيفي الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد في هذه الدورة الجديدة من مطارحات في العقيدة بعد انقطاع. تحية لك ولمشاهديك. أبدأ بالسؤال مباشرة، ما هي أهم خصائص هذه الدورة من مطارحات في العقيدة الذي نبدأه من الليلة إن شاء الله؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أشير وأعتذر للمشاهد الكريم عن هذا الانقطاع، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق للقيام بهذه المسؤولية في هذه الدورة الجديدة من مباحث مطارحات في العقيدة. في الواقع لكي يتضح لنا ماذا نريد من هذه الأبحاث في هذه الدورة، لابد من الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول وهو الطابع العام لهذه الأبحاث. يتذكر المشاهد الكريم في السنين الماضية وفي المباحث السابقة كان التركيز على الأبحاث الخلافية. ماذا يقول الاتجاه الأموي؟ ماذا تقول مدرسة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية؟ ماذا يقول علماء السنة بشكل عام؟ ثم عرضا كنا نشير إلى نظريات مدرسة أهل البيت ومباني وأصول مدرسة أهل البيت. هذا هو الطابع العام الذي كان يطبع الأبحاث السابقة، وهذا هو الإطار العام لها. ولكنه في هذه الدورة أحاول أن يكون الطابع العام لهذه الأبحاث هو طابع التأسيس للمباني والأصول العقدية. يعني ما هي الاعتقادات الأساسية التي يجب علينا الاعتقاد بها، وما هي أصول العقيدة التي تعد من أركان عقيدة الفرد المسلم؟ طبعاً في الضمن وبشكل هامشي وليس بشكل أساسي سوف أيضا نعرض للنظريات التي تكلمت عن ذلك. سوف أعرض لبيان ماذا يقول علماء المسلمين، ماذا يقول علماء مدرسة أهل البيت، هل يتفق معهما علماء أو مدرسة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، هل يوجد إجماع في المسألة، هل يوجد خلاف في المسألة، وهل هناك تلاق بين المباني العقدية الأساسية أو أن هناك اختلافات عقدية واسعة بين المسلمين، أي منها؟ وهذه قضية أساسية، أنا أعتقد أنها تصب في عمق الأبحاث التي تطرح في واقعنا الإسلامي المعاصر، وهو أن المسلمين واقعا هل أنهم متفقون في الأصول العقدية الأساسية، أم أنهم كما هم مختلفون في كثير من الأمور الفرعية أيضا هم مختلفون في الأمور ماذا؟ العقدية. وأنا أتصور من هنا نستطيع أن نضع أسسا لما يدعى أو ما يسمى بالتقريب. أنتم تعلمون بأن أسس التقريب إن كانت قائمة على أسس سياسية أو على أسس أخرى لعلها لا تعطي ثمارها ولا تعطي أكلها. في اعتقادي لكي تعطي هذه الأسس ثمارها لابد أن تكون قائمة على أسس عقدية علمية وعلى أصول صحيحة. هذا هو الذي أحاوله إن شاء الله تعالى في هذه الدورة من الأبحاث.
وبالطبع يتبين من يشذ عن هذا الإجماع الإسلامي،
هو هذا الذي أحاول واقعا أنه أبين ماذا يقول علماء المسلمين. بعبارة أخرى أعزائي، وإذا أردت أن أوضح وإن كان إن شاء الله المشاهد الكريم في القسم الأول من هذه الحلقات أو الحلقات سوف يعذرني عندما أوضح المسائل، بعد ذلك سيتضح لنا من خلال هذا المنهج أن القضية الأساسية أو الأصول العقدية ليست واقعا بالضرورة هؤلاء الشيعة وهؤلاء ماذا؟ سنة. لا 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 أبدا. سوف نجد أنه في كثير من الأصول العقدية هناك علماء شيعة قالوا وهناك علماء سنة وافقوا ماذا عليهم،
على هذا.
وهناك علماء شيعة خالفوا وهناك علماء سنة أيضا ماذا
خالفوا.
إذن القضية ما هي؟ ليست المسألة بالضرورة الشيعة صاروا في جهة والسنة صاروا في جهة أخرى. لا، سوف نجد أن هذه المسألة الشيعية أيضا الشيعة هم مختلفون فيما بينهم، فجملة من علماء السنة يتفقون مع هذا الاتجاه وجملة أخرى من علماء السنة يتفقون مع الاتجاه الآخر.
اتجاهات مختلطة.
أحسنتم، يعني القضية ليست هكذا حدية رياضية، هؤلاء شيعة هؤلاء سنة، لا، ليس الأمر كذلك. وهذه قضية مركزية أعزائي لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم من الآن، وهذا الذي سوف أحاول إبرازه في هذه البرامج في هذه المطارحات، وهو أنه لا يتصور بأن المباني التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت لا يوجد لها موافق في كبار علماء أهل السنة، ليس الأمر كذلك، لأن هناك محاولات الآن وخصوصا محاولات إعلامية وخصوصا في الفضائيات والقنوات يحاولون أن يصوروا كأن الشيعة في أصولهم العقدية لا يوجد موافق لهم من علماء المسلمين.
عزل تام.
أحسنتم، من الناحية العقائدية سوف يتضح للمشاهد الكريم أن الأمر ليس كذلك، يعني أن الشيعة فيما بينهم توجد آراء، جملة من تلك الآراء التي تعد من الأصول العقدية عندهم يوجد من يوافقهم ماذا؟ في كبار علماء السنة. والعكس بالعكس أيضا، يعني هناك مجموعة من المباني العقدية التي قال بها كبار أعلام أهل السنة ويوجد في مدرسة أهل البيت من يوافقهم ويشد على أيديهم ويقول بأنه أهلا بالوفاق في هذه الأصول. القضية ليست أعزائي القضية واقعا قضية حدية، إما هنا وإما هنا. إما أنت في هذه الدائرة وإما أنت في هذه الدائرة، إما أنت مع الموالاة وإما مع المعارضة، إذا أردنا أن نستعير الصلاحات السياسية. لا عزيزي، ليس الأمر كذلك أعزائي، ليس الأمر كذلك، كونوا على ثقة. وسيتضح
أساسا في الفكر ليست هناك موالاة ومعارضة،
ليس هناك أبيض وأسود،
أبيض وأسود.
وقعاً هذه الحالة التي أحاول بقدر ما يمكن أن يتضح للمشاهد الكريم من خلال هذه البرامج إن شاء الله تعالى ومن خلال هذه المطارحات. إذن أعزائي، وسوف أضع يدي على تلك النقاط. أي نقاط؟ النقاط المشتركة. ولا أدعي أنه يوجد إجماع، لا معنى للإجماع أعزائي، لا معنى للإجماع أصلا. لا عندما يأتي الفكر الإنساني يعني هناك ماذا؟ اختلاف،
تنوع،
يعني هناك تنوع. هذه دعوة إجماع، إجماع أعزائي هذه دون إثباتها كما يقال، دون إثباتها خرط القتال. لا يوجد إجماع. نعم يوجد هنا رأي سني ويوجد له موافق ماذا؟
شيعي.
ويوجد رأي شيعي
وله
موافق ماذا؟
سنة.
من السنة. وتوجد أيضا اختلافات. يعني تلك الاختلافات التي نجدها بين جملة من أعلام الشيعة وكبار أعلام السنة، نجد أمثال تلك الاختلافات بين الشيعة والشيعة وبين السنة والسنة. التفتوا لي أعزائي هذه القضية، هذه الخارطة من الآن بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. ليست الخارطة أنه إما أنت هنا وإما أنت هناك، لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك.
لا يوجد اصطفاف مذهبي
هذا واقعا هذا ولا أريد أن أعبر مذهبي، أريد أعبر عقدي. لا يوجد هناك اصطفاف عقدي أبدا أعزائي، وسترون ذلك، وسترون ذلك في مسائل التجسيم اتضح في التوحيد. هناك أهل مدرسة أهل البيت لا يقولون أن الله جسم، وكبار علماء أهل السنة لا يقولون أن الله ماذا؟
جسم.
ما فيها مشكلة أبدا. يوجد لنا موافق في مسألة الصحابة سيتضح، في مسألة مقامات المصطفى، وهنا الذي أريد أن نضع يد عليه وهو ما يتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وآله، سيتضح بشكل كامل بأنه كثير من المباني والأصول التي تعتقدها مدرسة أهل البيت في المصطفى صلى الله عليه وآله، هذه يوجد هناك من أعلام أهل السنة من يوافق، بل هم الذين لعله أسسوا لها،
وقد يزيدون عليها.
أحسنتم، وسنرى وسترون هذه الحقيقة أعزائي. إذن هذا هو الطابع الذي سوف نقف عنده في هذه البرامج، في هذه المطارحات
إن شاء الله.
إذن لا يتبادر إلى الذهن، سوف بالضرورة سوف يكون البحث دائما بحث سجالي. هؤلاء قالوا ونحن قلنا، قالوا ونحن قلنا. لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. سوف يكون البحث له طابع ماذا؟
تأسيسي.
ولا أقول له طابع تأسيسي مذهبي، لا ليس الأمر كذلك.
إسلامي.
نعم.
يتسع لكل الدائرة الإسلامية.
يتسع لكل من يستظل بالقرآن.
القرآن.
يتسع لكل من يستظل بخيمة المصطفى صلى الله عليه وآله. يتسع لكل من يقول أنا من أمة الخاتم. خلاص انتهى. إذا قال أنا من أمة الخاتم فهو من أمة الخاتم. لا مجال للتكفير، لا مجال للإقفاء، لا مجال للقتل، لا مجال للتفجير أبدا أبدا أعزة. كله لا بد أن يلغى هنا، لا بد أن يلغى. نحن نتكلم على هذه المظلة العامة. إذن أعزائي، وهذا ما سوف يتضح من خلال الأصل الثاني والأمر الثاني الذي سأشير إليه. هذا المعنى الذي أشرنا إليه، هذا الطابع العام الذي أشرت إليه أستاذ علاء، قد يقول قائل ما هو المنهج الذي سوف تعتمده؟ هل ستعتمد على الكتب التي اعتمدها هذا الاتجاه، أو على الكتب والمصادر الحديثية التي اعتمدها ذاك الاتجاه؟ على ماذا سوف تستند؟ إذن هنا وقعاً يستدعي منا منهجا جديدا،
لأنه هناك كان منهج
لأنه أحسنتم في
بحث الأسانيد والروايات.
أحسنتم، لابد أن نعرف بأنه هناك كنا
هل نفس المنهج
مدار أن السند صحيح أو ليس بصحيح.
ليس صحيح.
إذا كان السند صحيحا نحتج على الآخر. هذاك البحث كان يستدعي منهجا. ومشينا عليه وأسسنا له وأصلنا له، والمشاهد الكريم يعلم جيدا ما قلنا، هذه قضية واضحة. ولكنه في المقابل أعزائي، هذا الطابع يحتاج ماذا؟
إلى منهجه
الخاص به. وهذا هو الذي أدعو له مرارا وتكرارا في كل ما صدر لي من أبحاث وكتابات وكتب ودروس ومحاضرات، أنا أعتقد بأنه ما لم نتفق على منهج لا يمكن الدخول إلى أي بحث علمي، إلى أي بحث مرتبط بأصول العقيدة، بل حتى بفروع العقيدة. ما هو المنهج الذي سوف نختاره؟ وهذه قضية أساسية. المنهج الذي سوف نختاره يبتني على النقاط التالية، التفتوا لي أعزائي. النقطة الأولى، سوف نذهب إلى القرآن مباشرة، الذي لا يمكن لأحد أن لا يستظل به وهو يدعي الإسلام. هذه هي المظلة التي تجمعنا جميعا. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ القرآن، القرآن، القرآن. نذهب إلى القرآن لنرى ماذا يقول القرآن في تلك المفردة العقدية التي وقع الحديث عنها، أو التي يقع الحديث عنها. نذهب إلى القرآن، ولكنه كما عهدنا وكما ثبت عندنا بأدلة قطعية أن القرآن بلا سنة ليس بقرآن، كما أن السنة بلا قرآن ليس ماذا؟
بسنة.
هذه قضية لابد أن يلتفت إليها. أنا عندما أقول القرآن لا أريد أن أقول قرآن منعزلا عن السنة،
ولا سنة منعزلة،
ولا أريد أن أقبل أيضا سنة منعزلة ماذا؟
عن القرآن.
وكلا الاتجاهين خطأ عظيم وخطير في الفكر الديني، وهو أنه أن نذهب إلى القرآن بمعزل ماذا؟
عن السنة،
وأن نذهب إلى السنة بمعزل ماذا؟
عن القرآن.
كلاهما غير صحيح، لا يعقل هذا، لا يمكن هذا. لماذا؟ لأنه الأصل في معارفنا هو القرآن الكريم والسنة. صريح القرآن الكريم قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. الوظيفة الأولى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تبيين الكتاب. قلنا مرارا نحن نميز بين البيان، هذا بيان، وتبيين. ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب منطق فهم القرآن. تبيين يعني تفسير، يعني بيان، يعني توضيح، يعني تفصيل، يعني إلى آخره. ولذا تجد القرآن الكريم بيّن لنا بشكل واضح وصريح، قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان ما يؤتينا الرسول هو القرآن، لا يحتاج إلى أمر، لأن القرآن يجب العمل به. إذن يظهر أن الرسول يبين ما لم يبينه ماذا؟
القرآن،
أو ما لا يمكننا أن نفهمه من القرآن، وأن نأخذه من القرآن.
مكمل.
أحسنتم. يقينا، لتبين للناس ما نزل إليهم. لماذا؟ لأن كل ما يقوله وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كرر الإطاعة. وقلنا هذه فيها نكتة علمية تفسيرية، وهي أن هناك أمور كثيرة. إذن أعزائي، المنهج الذي سوف نعتمده هو القرآن، ولكن لا بمعزل عن لا فهم القرآن بمعزل عن النظر إلى السنة، لا 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 أبدا، بإضاءة من السنة. لولا السنة لما أمكننا بمفردنا أن نقف على القرآن أبدا.
طيب سيدنا، هنا فقط نقطة واحدة لو سمحت، يعني لو وردت روايات مختلفة في فهم
هذا نعم. هاي المرحلة
نعم.
الثانية
نعم.
وهو أنه لو أن النصوص اتفقت بين المسلمين لفهم الآية المباركة، فطوبى لنا وحسن مآب.
نور على نور.
لماذا؟ لأنه هذا الاتجاه وهذا الاتجاه وهذا الاتجاه نقلوا روايات جميعا تفسر الآية تفسيرا منسجما وواضحا. إذا لا توجد عندنا مشكلة، وهذا هو إجماع المسلمين.
هذا إجماع
المسلمين. إذا توجد عندنا إلى هنا مشكلة أو لا توجد؟ لا توجد. أما لو اختلفت الرواية، إذا الحالة الأولى هو أنه ماذا؟ القرآن مع إجماع السنة. الحالة الثانية اختلاف السنة. نحن في أصول الكافي نقلنا روايات بمعنى، وهم في البخاري ومسلم نقلوا روايات بمعنى آخر، ووقع الاختلاف، فأين الميزان والملاك والضابط؟ أين الضابط؟ ما هو الضابط الذي على أساسه نقول هذا أو هذا؟
أو هذا.
الجواب هنا أيضا لابد من العرض على الكتاب. نرجع إلى القرآن مرة أخرى. نرجع لماذا؟ إلى القرآن مرة أخرى
لنرى ما ينسجم.
أحسنتم. فما وافق كتاب الله فنأخذ به، وما خالفه
نضرب به عرض الجدار،
لا قيمة له، لا أقل. نرجع علمه إلى أهله، نرجع نقول هذا المعنى لا ينسجم معه، لعل له معنى نحن لم نلتفت إليه. هذه قضية محورية. فإن لم نجد، التفتوا جيدا، فإن لم نجد في القرآن الكريم ما يؤيد هذا أو ذاك، ما يخالف هذا أو ذاك، نرجع إلى السنة المجمع عليها الثابتة. يوجد إجماع من المسلمين على الأصول،
على الأصول.
نعرض الرواية على ماذا؟ على السنة المجمع
عليها.
على السنة المجمع عليها،
وإن لم يكن هناك إجماع
عند ذلك بعد بيني وبين
لكل
الله
الرأي.
لكل الرأي مع احترامي ماذا؟ الآخر ومقدسات الآخر.
أحسنتم.
يعني إن لم نستطع أن نحل المشكلة إلى هنا، إذن لكم رأي ولنا رأي، ولكنه مع حفظ مقدسات الآخر وعدم الإهانة وعدم السب وعدم الإسقاط وعدم الإقصاء وعدم التكفير وعدم وعدم إلى آخر القائل.
يبقى رأي مقابل رأي،
تحترمه ورأيك أنا أحترمه وأنت تحترم رأي. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. رأيي صحيح، رأيك صحيح
يحتمل
الخطأ، ورأيي صحيح يحتمل الخطأ، انتهت القضية. هذا هو المنهج الذي سنسير عنه. تقول سيدنا هذا الذي أنت تقوله واقعا، وهذا المنهج واقعا، يوجد من علماء الشيعة والسنة من يوافق على هذا المنهج؟ هذا منهج أنت تبتكره أو هو منهج ماذا؟
موجود.
علماء المسلمين. الجواب كونوا على ثقة أعزائي. لو نرجع إلى الرعيل الأول من علماء مدرسة أهل البيت وإلى علماء السنة من المتقدمين والمتأخرين، نجدهم يصرون على هذا المنهج. هذا الاستقطاب المذهبي أو العقدي الذي نحن نجده الآن مع الأسف الشديد، واشتد أواره فيما يسمى بالربيع العربي. أنتم تجدون الآن هذا الاستقطاب الذي بدأ ماذا؟ آثاره تظهر هنا وهناك.
مع احترام من أهل الربيع
طبعا، بل مع كل احترام، لا لا لا، أنا رأي هذا.
نعم.
لكن أقول هذه الظاهرة بدأت تطفو ماذا؟ على السطح.
أحسنت.
وهو أنه حالة ماذا؟ حالة الاستقطاب. حالة أنه إما كذا وإما كذا. تعالوا، أريد أن أبدأ بعلماء الشيعة قبل علماء ماذا؟ قبل علماء السنة. تعالوا معنا أعزائي إلى التهذيب، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد للشيخ الطائف الشيخ الطوسي. وأنتم تعلمون بأن هذا الكتاب يعد من الكتب الأساسية والمصادر الأساسية الحديثية عند علماء الشيعة، أو أحد الكتب الأربعة كما يعبر عنها. انظروا ماذا يقول. يقول في هذا الكتاب، في مقدمة هذا الكتاب، يقول: وأذكر مسألة فأستدل عليها. من أين تستدل شيخنا؟ قال: إما من ظاهر القرآن. إذن المرحلة الأولى ماذا؟
ظاهر
القرآن. القرآن أعزائي، القرآن، لا أصول الكافي أو فروع الكافي أو البحار، أو أنت تذهب إلى البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم مسند أحمد، لا لا لا. أولا نبدأ ماذا؟
القرآن.
من القرآن. وإما من السنة المقطوع بها، السنة القطعية، لا أخبار الآحاد التي هي ظنية. وإما، التفتوا لي أعزائي، هذا مو القائل سيد كمال حيدري، القائل من؟ شيخ الطائفة.
شيخ الطائفة.
وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها.
إذن عاد إلى السنة.
السنة وياكل يا سنة. السنة المجمع عليها. عليها. كما قلنا مرارا وتكرارا الصحيحة الصريحة المجمع عليها. الصريحة الصحيحة المجمع عليها. هذا هو شيخ الطوسي. وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها. انظروا. وبعد ذلك إن لم تجد كما تفضلتم قال أو إجماع الفرق. إن لم نجد في كل هؤلاء بعد نرجع إلى ماذا؟ إلى مدرسة أهل البيت. ما أدري واضح بعد المسك الخطوات المنهجية واضح. هذا أعزائي في كتاب التهذيب. انظروا أعزائي كتاب التهذيب المجلد الأول دار صعب دار التعارف للمطبوعات مقدمة الجزء الأول صفحة أعزائي صفحة 3. هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو الكتاب الثاني لشيخ الطائفة وهو المعروف بكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي المجلد الأول أعزائي في المقدمة صفحة أعزائي 3 و4. انظروا ماذا يقول. يقول ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن. عجيب. يقول أي خبر أنت تقبل وأي خبر ترفض. يقول الخبر الذي اجتمعت فيه قرائن أقبله. ما هي القرائن؟ يقول أن يكون منسجما مع القرآن. يعني الخبر الذي خالف القرآن لا أقبله. وقعا زخرف لم نقله. بعد ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. إذن ما هي القرائن لقبول الخبر؟ أن تكون موافقة للقرآن. فإن لم تكن موافقة للقرآن نذهب إلى السنة المقطوع بها السنة المجمع عليها فإن كان وإلا عند ذلك بعد أنت لك رأيك ولي رأي. جيد جدا. سؤال العرض على الكتاب وعلى السنة المقطوع بها هذا رأي علماء الشيعة فقط؟ لا عزيزي تعالوا انظروا إلى علمين كبيرين من المحققين المعاصرين وهما الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط وهما علمان محققان في هذا المجال في كتاب لهما تحرير تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. طبعا لابد أن يكون في علم الأعز. عندنا تهذيب الكمال لمن؟ للمزي أو المزي. وعندنا خلاصة تهذيب طبعا يقع في 35 مجلد هذا أعزائي. هذا تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي أو المزي المتوفى 742 بتحقيق دكتور بشار عواد. هذا الكتاب يقع في 35 مجلد. اسمعوا التفتوا لي. قام ابن حجر العسقلاني لخص تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب. هل سيقع في 5 مجلدات الطبعة اللي موجودة عندي وهذه هي الطبعة المعروفة أعزائي. هذه أمامكم أعزائي حتى يكون بيد المشاهد الآن مو معي. ثم وجد أيضا الكتاب كبير فكتب كتاب تقريب التهذيب اللي هو يقع في مجلد واحد. إذن تقريب التهذيب يعني تقريب تهذيب التهذيب لابن حجر هو خلاصة تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب هو خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم قام هذان العلمان وهما الدكتور بشار والعلامة شعيب الأرناؤوط حررا تقريب التهذيب يعني علق عليه أضاف عليه وهو يقع في 4 مجلدات هذا هو المجلد الأول. إذن اتضح للمشاهد أنه لماذا اسم هذا الكتاب تحرير تقريب التهذيب لأنه تحرير لخلاصتي وخلاصتي خلاصتي تهذيب الكمال للمزي. ماذا يقول هذان العلمان أعزائي في مقدمة هذا الكتاب في صفحة 22 أعزائي. انظروا أعزائي المنهج الذي كان متبعا. يقول: إذا جاءنا حديث عمن؟ عن السنة، لا بد لا أن ننظر إلى السند فقط. أبدا، هذا ليس هو المنهج. سابقا كنا نقول ماذا؟ أن ننظر إلى السند. لا لا لا، يقولون لا، أن يعرض حديثه، يعني ذلك الراوي، على المتون الصحيحة التي هي بمنزلة قواعد كلية. إذن لا ننظر فقط إلى السند، وإنما ننظر إلى ماذا؟
إلى النصوص،
إلى المتن. سؤال: ما هي تلك المتون الصحيحة؟ قال: القرآن الكريم وما ثبت من الحديث.
نفس النظرية،
نفس النظرية التي قالها شيخ الطائفة،
الشيخ الطوسي،
وهو أنه إذا جاءت رواية ليس بالضرورة أن هذه الرواية حتى لو صح سندها فيكون متنها ماذا؟ صحيحا. بل قد يكون متنها منكرا، قد يكون متنها مرفوضا، قد يكون متنها ماذا؟ لا ينسجم مع القواعد. هذه أمامكم عزيز. فلهذا يقول: وهي القرآن الكريم وما ثبت من الحديث، يعني نعرضه على القرآن، فإن لم يكن في القرآن نعرضه على السنة المجمع عليها المقطوع بها، فإن وافقها اعتبرت، وإلا ماذا؟ لا تعتبر، حتى لو كان السند صحيحا، لا قيمة لمثل ذلك. إذن إلى هنا اتضح للمشاهد الكريم أن هذا المنهج كان موجود. تقول سيدنا: ذكرت فقط هذا الرجل. انظروا أعزائي إلى العلامة الألباني. العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة،
وهو علم من أعلام،
المعاصرين الذي يصطلحون عليه بإمام البخاري في عصره، يعدونه. سلسلة الأحاديث، أنا قلت الصحيحة، لا، الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، العلامة الألباني، المجلد 11، القسم الثاني أعزائي، صفحة 789، يشير إلى الشيعة. يقول: وأما عند الشيعة فقد أورده النجاشي في رجاله فقال: ثقة من أصحابنا. يقول: عندنا هذا الإنسان ليس بثقة، أما عند الشيعة فهو ماذا؟
ثقة.
فهو ثقة. جيد، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل أيها الألباني؟ ماذا نفعل؟ أنتم عندكم ضعيف ونحن عندنا ماذا؟ ثقة.
ثقة.
يقول أن الشيعة إذا أرادوا التقريب، التفتوا جيدا، قضية وايد مهمة من العلامة الألباني. يقول: يوجد من بعض المعاصرين اليوم يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة، وهذا في رأيي مستحيل. من يقول؟ العلامة الألباني. هسه سيتضح لماذا يقول مستحيل. لماذا مستحيل؟ يقول: ما لم يتفقوا معنا على القواعد العلمية الصحيحة التي لا تحابي سنيا ولا شيعي. بيني وبين الله دعوة،
للتقريب
واقعا من العلامة من؟
الألباني،
السلفي المعروف. وبهذا يتضح لك أننا عندما نقول سلفية أعزائي، ليتبادر إلى ذهن البعض أننا نجمع كل الاتجاهات السلفية في دائرة ماذا؟
في بوتة
واحدة. لا أبدا، واقعا يوجد من السلفيين العلامة الألباني. يقول: إذا أردنا التقريب لابد ماذا؟ أن نجلس نحن والشيعة ونتفق على أصول لا هي تكون سنية،
لا تحابي هذا،
ولا تحابي السنة، ولا تحابي ماذا؟
الشيعة.
واقعا هذا أصل مهم،
كلام منطقي،
منطقي جدا أعزائي، جدا منطقي. وهذا الذي ندعو إليه واقعا. الذي يريد، أنا أتصور الآن على الفضائيات، يريد أن يتكلم، يريد أن يبحث، يريد أن يوصل المعارف إلى المسلمين، عليه ماذا أولا؟ وهذا الذي أريد واقعا. هنا أريد أن أستجيب لهذه الدعوة التي قالها العلامة. أحسنتم. أريد أن أطبقها عمليا في هذا البرنامج مطارحات في العقيدة، وهو أنه فلنذهب ونضع أصول متفق عليها، لا نحابي فيها سنيا ولا شيعيا. تقول: سيدنا أنت شيعي، أنت من 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 علماء مدرسة أهل البيت، كيف يمكن؟ أقول هناك مجالات ودوائر واسعة من المشتركات بين علماء المسلمين.
وأنا مسلم قبل أن أكون شيعي.
وأقول فلأقول كلمة أوضح، أنا متبع للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا متبع. ستقول سيدنا لماذا تستعمل هذا الاتباع؟ لأنه أريد أن أصل إن شاء الله تعالى إلى عمق هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أريد أن أكون متبعا للخاتم، وهذا هو منهجي. ولكن
هذه لكن خطرة،
إذا تروحون إلى فاصل
نعلن فاصل. سمعت السيد، أعزائي المشاهدين، لا أدري الأخوة في غرفة السيطرة إذا كان الفاصل يعني أتعبنا السيد كثيرا، على الأقل يعني شربة ماء. فاصل ونعود. أحييكم أعزائي المشاهدين، معكم في مطارحات في العقيدة مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
بل هي مقدمات البحث،
مقدمات البحث. وقفنا عند لكن
أحسن.
هل هو الوجه الآخر؟
لا 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 أبدا أبدا. أنا أتصور الآن مباشرة قد يدخل على الخط أحد ويقول إذا كان الأمر كذلك هذا لازمه أن نوافق على الروايات الواردة من غير أتباع مدرسة أهل البيت، وهم يوافقون أيضا على الروايات الواردة من رواة هم من أتباع مدرسة أهل البيت. يعني بعبارة واضحة، إذا وجدوا في رواية عندهم شيعي، هذه الرواية معتبرة أو ساقطة عن الاعتبار؟ وإذا وجدت عندنا رواية في كتبنا الحديثية وراويها ليس شيعيا بل هو من أتباع المدارس الأخرى، هل الرواية معتبرة عندنا أو ليست معتبرة؟
أنا أحتمل الإجابة، لكن
أحسنت.
الله ورسوله
واقعاً أعلم. واقعاً ها في هذه الليلة واقعاً سوف أقف عند كلمات من؟ كلمات علماء السنة.
علماء السنة.
لنرى أنهم يوافقون على هذه النظرية أو لا يوافقون. يعني إذا جاء في رواية عندهم في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في صحاحهم أو سننهم أو مسانيدهم أو زوائدهم أو وإلى آخره، إلى آخر المراتب، لو وردت رواية وكانت الرواية من حيث السند صحيحة عندهم ولكن يوجد فيها راو شيعي، بل شيعي محترق بتعبيرهم، بل شيعي مغال، هل أن هذا يعد طعنا في الرواية أو لا يعد طعنا في الرواية؟
بغض النظر عن مضمونها.
بغض النظر، الآن احنا في الأمر الأول تكلمنا عن المضمون، الآن بدنا نتكلم عن ماذا؟
عن الأسانيد.
عن الأسانيد. قد يقول قائل سيدنا أنتم تجدونهم أنهم كثير من الروايات أسقطوا اعتبارها بمجرد أنه ثبت أنه شيعي عندهم. إذن هم إذا ثبت أن الشخص شيعي يسقطون اعتبار ماذا؟ الرواية. إذن أنت كيف تطرح هذا السؤال؟ أعزائي لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك للمرة الثالثة.
على الأقل نظريا.
نظريا أحسنتم، نظريا ليس له، يصرحون بهذا. وهو أنهم يصرحون أن التشيع ليس قادحا في وثاقتي وعدالتي وحفظ الراوي.
نقلتم أتصور قبل ذلك كثير.
كلمة واحدة أو كلمتين ولكن أريد أؤكدها هذه. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه الشيعي إذا كان ضابطا ثقة صدوقا تؤخذ منه الرواية حتى لو لم يوافقوه في العقيدة. والنتيجة ماذا؟ وهناك من يتفق معهم في العقيدة، يعني سني ولكنه ضعيف ويسقطون روايته.
ليس بثقة.
ليس بثقة. إذا التفتوا جيدا، هذا تطبيق للأصل الأول الذي أشرت إليه.
ثقة الراوي.
أحسنتم، ثقة الراوي لا علاقة لها بالاعتقاد.
بالاعتقاد.
وعندنا أيضا كذلك، عند الشيعة، إن شاء الله في الأسبوع القادم أحد المشاهد سيأتي بالكلمات. عند الشيعة أيضا كذلك، يقولون أن الراوي لابد أن يكون ثقة، وهذا هو اصطلاح الثقة أو الموثق عندهم، أن يكون ثقة ضابطا صدوقا. أما عقيدته فليكن أي عقيدة كان، نحن نشترط أن يكون ماذا؟ ولذا قسموا الحديث عندهم إلى صحيح وحسن وموثق. يعني ماذا؟ يعني أن الراوي في العقيدة يختلف معنا ولكنه روايته ماذا؟ صحيحة عندنا نقبلها. وقد يضعفون من هو شيعي. إذن انظروا انظروا، ما أدري المنهج اتضح. إذن القضية
هناك تقارب بين
متقارب بل تطابق،
تطابق
كاملا، وهو أنه ليس المدار إذا كان شيعي أقبل روايته، إذا لم يكن شيعي لا أقبل روايته، إذا كان سني أقبل روايته، إذا كان شيعي لا أقبل روايته، لا ليس الأمر كذلك. ومن هنا لابد أن نبحث، التفتوا لي أعزائي، لابد أن نبحث عن الرواة المشتركين بين السنة وبين الشيعة بين المدرستين، عند ذلك نستند إليهم سواء عندنا أو ماذا أو عندنا. وهذه قضية أدعو إليها أعزائي، وأطمئنوا أن كتبنا ترجمت لكثير، وهذا ما يتضح بشكل جلي في صحابة رسول الله. كثير من أو بعض صحابة رسول الله لم يتفقوا مع علي، اتفقوا مع الحكم مع الخلافة التي جاءت بعد رسول الله، ولكنه نأخذ الحديث عنهم. نعم نأخذ الحديث عنهم. تقول سيدنا هذا الكلام نظري، توجد شواهد أو لا توجد شواهد على هذا الكلام؟ أعزائي أحاول قدر ما يسعني هذا الوقت في هذا اليوم. المورد الأول أعزائي، وأبدأ من المتأخرين وأنقل بعض كلمات المتقدمين. المورد الأول ما جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني أعزائي، المجلد الرابع صفحة 247 أعزائي، صفحة 247، يقول: قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير الأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية وهو صدوق. التفتوا، كما قال الذهبي في الضعفاء والحافظ في التقريب، يعني تقريب التهذيب، ولا عيب فيه سوى أنه شيعي. جيد، هذا يطعن في الرواية، يجرح الرواية. قال: ولكن ذلك لا يضر في الرواية،
بدليل أنه جاء به في الحديث الصحيح
وقال إسناده حسن
وإسناده.
قال: هذا لا يضر في الرواية، لأن العمدة فيها في الرواية وفي الرواة، إنما هو الصدق، أن يكون صادقا ولا علاقة لنا، أن يكون موافقا لنا في العقيدة أو مخالفا لنا في العقيدة. وهذه هي سيرة المسلمين. الآن أنت جنابك عندما تذهب إلى البلدان التي لا تعتقد بعقيدة الإسلام، بينك وبين الله تذهب إلى طبيب لفحصك ولمعالجتك، تشترط أن يكون متحد معك في العقيدة أو لا تشترط؟
تثق به
تكفي، خلاص تثق. كما حرره الحافظ في شرح النخبة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، وهو ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الأول القسم الثاني صفحة 752. التفتوا، قال في صفحة 752 أعزائي، رقم الحديث 396، قال: رجاله ثقات. التفتوا، قلت: والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين. مو نظره الشخصي،
إذن ليس فقط هو،
لا لا لا، هذا مو اجتهاد شخصي للعلامة الألباني، لا، عند كبار علماء السنة المحققين من علماء السنة يقولون بأنه العقيدة لا تضر، لأن العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلما عدلا ضابطا، أن يكون ضابطا، لا أن يكون متوهما، لا أن يكون ناسيا، لا أن يكون مدلسا، لا أن يكون إلى آخره، ولا نشترط في العقيدة. أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة فلا يعد عندهم جارحا،
عند المحدثين
بل لا يكون جرحا، ولا يسقط ماذا؟ عدالة الراوي وضبط الراوي والاطمئنان إليه والثقة به، ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذا أنكر وجوب الصلاة خرج عن الدين، وهذا ليس عندهم، عندنا كذلك. نحن أيضا شيعي، لو أنكر ضروري من ضرورياتنا أيضا ماذا؟ لا نثق به،
لا تثق، تسقط عدالته.
أحسنت. إذن هذه القضية قضية ماذا؟
متفق عليه.
أحسنتم. هذا الذي قلته للأعزة في أول بحث هذه الليلة وهذا البرنامج. أعزائي، وحقكم لا يوجد هناك اصطفاف رياضي وحدي، هذا شيعي هذا سني، لا يوجد، لا يوجد في أهم المسائل، لا يوجد هذا الاصطفاف. وأنا أستغرب من بعض الذين يحاولون أن يوجدوا هذا الاصطفاف، سواء على مستوى الفضائيات، سواء على مستوى القنوات، سواء على مستوى الكتابات، سواء على مستوى السياسات، سواء على مستوى الدعوات، أيا كانت، كلها ضعوا عليها علامة استفهام كبيرة، إما علامة استفهام كبيرة وإما ناشئة من الجهل، بعبارة لا 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 أستثني أحدا، إما جاهل وإما مغرض،
مغرض
يريد أن يوجد الفرقة بين الأمة.
وخاصة لو عدنا إلى يعني هذه يعني ما قبل هذه الفترة الأخيرة سنجد لا معنى للاصطفاف.
وهذا أنا أقرأ عبارات سلفي، يوجد شك عند محقق عند طالب علم أن العلامة الألباني ماذا؟
غير
سلفي. أي يشك أحد في هذا؟ هذه عباراته أعزائي، كما قال أستاذ علاء أخي عزيز، قال هذا على المستوى النظري، هل سيطبقون أو لا؟ ذاك بحث آخر،
بحث آخر.
وقد إحنا أيضا ماذا؟
لا نطبق.
هذاك بحث آخر. الآن لست على مستوى التطبيق، وأتكلم على مستوى ماذا؟
المنهج،
التأسيس النظري المنهجي. قال ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كما بينه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وذلك من إنصاف المحدثين وعدلهم مع مخالفيهم. نعم، طبعا هذا مو فقط إنصاف أهل السنة، وكذلك من إنصاف الشيعة مع ماذا؟ مع من يخالفهم في الاعتقاد. لا سيما التفت إلى العبارة، التفت إلى العبارة أعزائي، لا سيما وهذا الحديث قد جاء معناه في الصحيحين إلى آخره. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، المورد الثالث أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حتى أبين لكم أنه كان هذا منهج ماذا؟ منهج العلامة الألباني، لا أنه كلمة قالها في مورد لا أبدا. المورد الثالث في المجلد الخامس أعزائي، سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الخامس صفحة 262 أعزائي، صفحة 262 في ذيل رق الرواية 2223، 2223. انظروا بعد أن ينقل أن الرواية صحيح، يقول وقلت وإسناده حسن رجاله ثقات، إلى أن يقول وفي التقريب صدوق قال، يعني العسقلاني قال في التقريب صدوق شيعي، فإن قال قائل راوي هذا الشاهد شيعي، وكذلك في سند المشهود له، أي الرواية المشهود لها، شيعي آخر. أعزائي، إن شاء الله يأتي وقت وأبين ما معنى الشاهد وما معنى المتابع، يعني المتابعة أو المتابعات أو المتابعات، وما معنى الشواهد وما معنى الاعتبار، إن شاء الله يأتي، ولكن الآن ما عندي وقت. قال وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر وهو جعفر بن سليمان، أفلا يعتبر ذلك طعنا في الحديث وعلة فيه حتى يسقطه عن الاعتبار؟ فأقول كلا، لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق والحفظ، وأما المذهب فهو بينه وبين ربه فهو حسيبه. شنو أنت رب العالمين حتى تحاسب الناس هذا إلى الجنة هذا إلى النار؟ من أنت حتى تقول هذا إلى الجنة؟ قل هذا اعتقادي الذي أعتقد به، وأعتقد أن اعتقاد الآخرين ليس بحق، باطل خطأ، قل هذا. أما أنه في جهنم، لا، من أين تقول؟ لعلك أنت في جهنم. هذا المنطق أعزائي لابد أن نقف أمام هذا المنطق، منطقي التكفير، منطق الإقصاء، منطق الرفض، منطق الاصطفاف العقدي والمذهبي. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم سواء كانوا من السنة أو من الشيعة يعرفون جيدا ماذا أقول، واطمئنوا لو لم يكن كذلك اطمئنوا لاحترقت المنطقة بأسرها، بل العالم الإسلامي بالحروب المذهبية والطائفية، وهذا ما يسعى له أعداء هذه الأمة. أعداء هذه الأمة يسعون بأي ثمن، وأنتم تعلمون الآن حدود عقدين من الزمن العمل جاد لإيجاد ماذا؟ الاصطفافات الطائفية. الآن أمامكم، الآن هذه الدول أمامكم، ابتداء من تونس ومرورا بليبيا وإلى مصر ومرورا
من المغرب إلى باكستان،
أحسنتم، وإلى باكستان وأفغانستان والعراق، والآن أمامكم ماذا؟ سوريا. كلها تجدها ماذا؟ كلها نعرات وصيحات وصرخات لإيجاد الاصطفافات ماذا؟ المذهبية والعقدية، حتى تتقاتل الأمة فيما بينها. التفتوا أعزائي، لذا أنا أتصور هذه القضية هذه واحدة من أهم المرتكزات والأصول والقواعد التي سوف تنطبع بها أبحاثنا اللاحقة
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وأنا أتصور هذه مسؤولية تاريخية لا بد من القيام بها. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه القضية قضية ترفية هامشية جانبية، لا، قضية ماذا؟ قضية أساسية في هذه الظروف التي تعيشها الأمة، خصوصا أعزائي وحقكم، خصوصا الوقت لا يسعنا. الآن أقرأ رواية فد رواية تأييدا لمطلبي. قال: فهو حسيبه، ولذا نجد صاحبي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، وغيرهما وغيرهما، قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم.
إذن قاعدة عامة،
قاعدة عزيزي، بيني وبين الله تقول لا نوافق، وقل لا توافق البخاري، ولكن هذا منهجه أيضا. وعندما تأتي إلى كتب الشيعة أيضا، إن لم يكن أكثر أخرجوا من, 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 من علماء السنة فلم يكونوا أقل. وهذا هو المثال الذي بين أيدينا، فقد صحح الحديث ابن حبان كما رأيت، قال مع أنه، يعني ابن حبان، مع أنه قال في راويه جعفر في كتابه مشاهير علماء الأمصار كان يتشيع ويغلو فيه، مو فقط شيعي، شيعي غال. بعد أعزائي التفت، بل إنه قال في ثقاته، ده يتكلم عن من أعزائي؟ ده يتكلم عن جعفر اللي هو في سند الرواية المشهود له. قال: بل قال في ثقاته، يعني في كتاب الثقات لابن حبان، كان يبغض الشيخين، كان يبغض أبا بكر، ولكن هذا منعه
ثقة،
ولكنه ثقة. أعزائي تعالوا إلى هذا المنهج الرصين العميق الذي يقوم على أسس، هي التي الأسس التي توصلنا إلى التقريب، هي التي توصلنا. اتركوا هذه، واقعا هذه لفظة التقريب فيها فد إرث تاريخي أنا ما أريد أقترب منها. قد البعض هسه الآن عنده فد مشكلة مع لفظة التقريب، قد مباشرة مولانا يقول السيد الحيدري صار تقريبي. لا 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 أعزائي، أنا لست مع الألفاظ، أنا مع المنهج العلمي. أريد أقول هذا المنهج لابد ماذا؟ لابد من اتباعه. ولذا يقول: وهذا فإنه لا ريب أنه شيعي لإجماعهم على ذلك، ولا يلزم إلى آخره. إذن أعزائي، المورد الثالث، تقول سيدنا بعد من يقول من غير العلامة الألباني؟ تعالوا أعزائي، من المتقدمين، من المتقدمين من؟ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي كما هو المضبوط أو المزي كما هي المعروفة المنطقة المعروفة الآن مز
في دمشق بل في الشام.
نعم حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة أعزائي المجلد العاشر صفحة 414 ينقل عن شخص وثقه يحيى بن معين وهو من أعلام وجهابذة فن الجرح والتعديل يوثق ماذا؟
شخص.
هذا الرجل يقول وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى بن معين كوفي ليس به بأس ثقة قال فقيل ليحيى شيعي أنت تقول هذا ثقة لا بأس به أتعلم أنه شيعي أو لا تعلم التفتوا إلى العبارة فقيل ليحيى شيعي فقال وشيعي ثقة ومن قال إذا صار شيعيا فليس بثقة
ليس بثقة
ومن قال إذا صار سنيا فليس بثقة من قال نعم يختلف عن معنا في بعض المباني العقدية فليختلف معنا ثم ماذا وهذا هو ديدن وأكابر علمائنا المتقدمين
والمتأخرين
والمعاصرين وسأنقل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم
إن شاء الله
أستاذ على كم
أنا
دقيقة؟
فقط يعني
إيه كم أذكر
أنا أعطيك 10 دقائق سمحت السيد
10 دقائق جيد جدا 10 دقائق وتكون اتصالات
وبعده إن شاء الله الاتصالات
جيد فقيل ليحيى شيعي فقال وشيعي ثقة التفتوا إلى العبارة وقدري ثقة القدري يعني من المعتزلة إذن لا يميز أننا نتفق معه في العقيدة أو نختلف معه في العقيدة مع الأسف الشديد الآن الضيق اللي موجود عندنا في أفكار بعضنا بمجرد قيل له للشيعي هذا سني يقول لا 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 لا, لا عزيزي لا لا أبدا هذا ليس المنهج العلمي بمجرد قيل للسني هذا ماذا شيعي يقول لا 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 عزيزي ينبغي أن ننظر إلى وثاقة الإنسان إلى ضبط الإنسان إلى عدل الإنسان إلى كونه عادلا ولذا سواء كان أشعريا أو كان معتزليا أو كان صوفيا قائلا بوحدة الوجود بعد شو تريدون أو كان سنيا هسه هذا السني أنتم تعلمون هذا اللفظ السني تحته ماذا اتجاهات متعددة
معتزلي وأشعري وصوفي
وسلفي وحنبلي
تقسيمات فقهية وتقسيمات نعم.
يا أخي تعالوا هذا اللي أنا أتصور بأنه العلامة الألباني بشكل واضح وصريح أشار إليه لابد أن نرسو على قواعد ماذا لا تحابي هذا الاتجاه أو ذاك
الاتجاه آخر.
إذن تقول سيدنا هل يوجد بعد الجواب نعم كثير يوجد ولكنه لا أعلم أن الوقت كم يسعني أعزائي هذا تقريب تحرير وتقريب التهذيب أيضا للعلمين المتقدمين الدكتور بشار وبشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنوط انظروا ماذا يقولان في المقدمة أعزائي في صفحة 23 أعزائي يقول في صفحة 25 في صفحة 35 أعزائي عفوا في صفحة 35 و36 يقول الجرح المردود ما هي تلك الأمور التي يجرح بها الراوي ولكنها مردودة لا تريد لا يقبل ذلك الجرح ماذا يقول الجرح بسبب المخالفة في العقائد إذا اختلفنا في العقائد هذا الجرح لا يؤدي إلى إسقاط ماذا
إلى الراوي
عجيب يعني إذا أنا وأنت اختلفنا في العقيدة، أنت كنت سني أنا شيعي، أنا سني أنت شيعي، لابد تسقط روايتي وأسقط روايتك. يقول لا أبدا، وهو ما يعرف عند أهل السنة بالبدعة، حتى لو كنت صاحب بدعة ولكن كنت ثقة يقبل منك بشرط واحد، وهو أن لا تكون البدعة تؤدي إلى كفر الإنسان، لأنه عند ذلك بعد تسقط ماذا؟ هذا ليس فقط عند الشيعة سنة، عند الشيعة أيضا ماذا؟ أيضاً كذلك إذا صار كافرا لا يقبل.
أنا أتصور أن الناس تطبق هذا
واقعا
الشيء سيدنا.
يضرب أمثلة، يقول كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والواقفية ونحوهم، قال الحافظ ابن حجر في نزهتي: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. بمجرد أنها قامت ببدعة، وإن كانت أنت تعتبرها بدعة، هو يعتقدها ماذا؟ شرع، دين، يتقرب سنة يعتبرها. أنا أعتبر صلاة التراويح أعتبرها بدعة، وأنت تعتبرها ماذا؟
سنة.
سنة، هذا يسقط الرواية أبدا أعزائي. التفتوا جيدا إلى الاستدلال، وهذا استدلال منطقي متين جدا. قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة.
مبتدعة، هذا أول استدلال منطقي،
منطقي جدا. وكل يدعي
الوصل بليلى،
وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك.
بذاك
إذا انبجست عيون من دموع، أو دموع من عيون، تبين من بكى ممن
تباك.
جيد، هذا في محله. في الآخرة سيتضح من هو على الصراط ومن هو ماذا، ومن هو ضال على الصراط.
الأمر إلى رب العالمين،
إلى رب العالمين مو أنت. قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. وهذا هو الذي الآن نحن نجده الآن في بعض الفضائيات، سنة أو شيعة، تجدون الآن في كلا الطرفين.
يقول تبالغ، يعني تكفير مبالغ،
وقعا بلا موجب، بلا أسس علمية. وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. التفت، يقول لو أخذنا بهذا، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، بعد لا يبقى عندنا مسلم. أن نحن نكفر جميع المسلمين، والمسلمون يكفرون جميع الشيعة، أهل الشيعة يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يكفرون أهل الشيعة، فالمحصلة كل الأمة الإسلامية ماذا؟
كافر.
كافر عزيزي، هذا أي منطق؟ أي منطق؟ أي منطق؟
المرجئة تكفر،
أي منطق؟ أحسنتم، أي منطق؟
الخوارج.
تعالوا أعزائي واقعا نخرج أنفسنا من هذه الدائرة، دائرة التكفير، دائرة الإقصاء، دائرة عدم قبول الآخر. لا، في النتيجة نحن بشر، قد نتفق وقد ماذا؟ وقد نختلف. على أي الأحوال، يقول، التفت، يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، أمرا ثبت معلوما من الدين بالضرورة. ومن هنا يأتي هذان العلمان، يعني دكتور بشار والعلامة شعيب الأرنؤوط. انظر ماذا يقولان. يقول: أما المتقدمون فوجدنا أكثرهم لا يعتد ببدعة الراوي، حتى لو كان الراوي أهل بدعة ولكنه لا يعتد بها، إن كان صادقا أمينا. إن كان صادقا أمينا. إن كان صادقا أمينا. هذا هو المدار.
يعني الذي تصفه بالبدعة قد يكون صادقا، قد يكون أمين.
نعم نعم نعم. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كثير ممن رمي بالبدعة، ك كالخوارج والشيعة والقدرية ونحوهم، ومنهم من كان داعية لمذهبه، يعني من الدعاة من علماء ذلك المذهب. جيد جدا. وهنا واقعا أختم حديثي بعد وأستمع إلى المداخلات، أختم حديثي بهذه الرواية، وهذه الرواية واقعا من الروايات التي أعتقد بأنها لا بد أن نقف عندها كثيرا، وأقف إن شاء الله تعالى عنها في الأسبوع القادم عند هذه الرواية عفوا، وهو في الجامع الصحيح للبخاري، الجامع الصحيح للبخاري، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المجلد الخامس، الرسالة العالمية أعزائي، طبعة الرسالة العالمية، طبعة الرسالة العالمية، رقم الحديث 7280، كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام أعزائي، باب الاقتداء بسنن رسول الله، باب الاقتداء بسنن رسول الله. انظروا إلى الحديث، عن أبي هريرة أن رسول الله قال، انظروا هذه هي الرحمة المحمدية، هذه الرحمة المحمدية. انظروا ماذا يقول، كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هو إذا أبى لا يدخل، وإلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
هو خلي يكف عن الآخرين.
أحسنتم. هو قالوا يا رسول الله ومن يأبى، ومن يأبى، وهل يوجد
في هناك
وهل يوجد من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فستقول سيدنا هذا الإنسان يعتقد أنه يطيع الله ورسوله، إذن فهو من أهل الجنة. نعم، إذا اعتقد أن الطاعة فيها هذه طاعة رسول الله وأبى فهو ماذا؟ فهو من أهل النار. أما إذا اعتقد أن الطاعة في هذه المخالفة فهو من أهل الجنة.
يعني هو يرى هكذا،
هو إذا رأى
يدخله
هكذا
الجنة،
يدخله الجنة خلاص خلاص. وهذا أصل بديع رصين، أن الأصل في أمة محمد أن يكونوا ماذا؟ من أهل الجنة. من قال لي ولك أنا قسيم الجنة والنار؟ حتى هذه الفرقة إلى الجنة والباقي إلى ماذا؟
إلى النار.
من أين هذا؟ تقول سيدنا مقال 72 فرقة، فرقة ناجح، هذا بحثه إذا صار أبحث هذه الرواية أعزائي وأبين المراد منها. ولهذا مو من حقي هذه الفرقة، ولهذا من حق من هذا أقولها صريحة، وبيانها سيأتي، وبيانها سيأتي تفصيلا، سيأتي تفصيلا، ومن أدلتي ومن القرآن ومن روايات أهل البيت سأقولها صريحة. أنا لا أستطيع كشيعي أن أقول إذن كل من لم يكن شيعيا فهو ماذا؟ أكبه الله على منخريه في نار جهنم. لا أبدا، ليس من حقي هذا. هناك ضوابط لابد أن تتوفر حتى نقول ذلك، وهكذا نطلب من الآخر أن يقول كذلك. يعني أنه بمجرد أنه صار من أهل السنة أو صار من السلفية أو صار من الوهابية أو صار من أتباع كذا، فإذا كل مخالفيه إلى ماذا؟
إلى النار.
إلى النار. أي منطق هذا أعزائي؟ أي منطق هذا؟ أنا أتصور في هذا في بحث هذا اليوم ذكرنا مجموعة من القواعد بشكل الفتاوى العقائدية إن صح التعبير،
كم
وكم وقعا كم كبير من المباني المنهجية، من المباني العقائدية، اللي إن شاء الله تعالى أدعو الله سبحانه وتعالى أنه أن أوفق في ليالي ليلة الجمعة إن شاء الله في هذا البرنامج أن نقف عند كل مفردة مفردة من هذه المفردات
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع فاصل قصير، نستمع بعده إلى مداخلاتكم، فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، في هذا القسم من البرنامج نستمع إلى مداخلاتكم واتصالاتكم. أرجو من الأخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة، لذلك أعتذر مقدما عن أي اتصال، أكرر عن أي اتصال لا يكون مداره موضوع الحلقة، هذا أولا. والأمر الآخر، دقيقة أو دقيقة ونصف لكل اتصال لكي
نفسح المجال للاستماع إلى اتصالات أكثر، إلا طبعا في استثناء، إلا أن يكون الموضوع يستحق أن نعطيه أكثر من دقيقة ونصف. لا أدري، الاتصال الأول مع اتصال أم لا؟
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم لو سمحت.
بندر من السعودية.
أهلا وسهلا بندر، تفضل.
تحية لفضل سماحة السيد. السلام عليكم فضيلة الشيخ الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، أحسنت في التبيين ما يحصل من تفارق بين السنة والشيعة، وإحنا كلنا أصلا مسلمين. ولكن يا فضيلة الشيخ، كيف يعني نعمل نحن كنترول على مثلا سواء شيوخ أو الدعوة لدى
لا لا عفوا الشيعة. عفوا بندر، عندك موضوع في قضية المنهج، أما الـ يعني كنترول للآخرين، يعني السيد كيف يعطيك ضمانة للآخرين؟
لا مو ضمانة، عفوا لا أنا أقصد توصيل باب النصح لإبراء الذمة، لأنه نجد يا فضيلة الشيخ الآن يعني الناس بيستغلوا أي خلاف بين إخواننا السنة وإخواننا الشيعة ليكون هناك فتنة. نحن يعني جميع الإخوان الشيوخ سواء في الشيعة أو السنة يجب أن يكون لهم سقف معين يتكلموا فيه، عشان العامة يا شيخ، العامة لا يستقبل المعلومة كطالب العلم. هذا هو اللي أنا اقتراحي يعني لفضيلتكم، بحيث بصفتكم داعي مشهور وإلى آخره، فنتمنى يعني توصيل المعلومة دي بحيث أنه يكون في حق للدعوة دون تجريح إخواننا السنة وإخواننا الشيعة. هذه نقطة. كما أن نتمنى فضيلة السيد أنه يكون هناك من فضيلتكم حلقة خاصة عن آداب زيارة مدينة رسول الله وأهل البيت، احترامهم في المدينة والهدوء والسكينة. هذه مداخلتي وجزاكم الله خير. شكرا. اللهم اصلح الإسلام إن شاء الله جميعا.
شكرا للأخ بندر من السعودية، الحقيقة مداخلة رصينة وأفكار حلوة. أحمد من مصر، تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، ويعني تمنينا أن نرى البرنامج مرة أخرى بعد الانقطاع الطويل ده. طبعا نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لك.
حسن عليه السلام. أنا فقط كان لي ملاحظة في مثال وضعه السيد سماحة السيد.
تفضل.
كان عندما وصف سماحة السيد الطبيب. أنه الطبيب، نحن نذهب لي بدون أننا نسأل عن عقيدته أو شيء من هذا القبيل. ولكن الطبيب هو أنا أذهب لي بغض النظر عن عقيدته، لأنه متمكن في طبه. أما بالنسبة للراوي، الراوي هو ممكن يتأثر بمذهبه في روايته حتى وإن كان صادق وإن كان ظهر الصدق عليه، ولكن أنا ممكن يدخلني الشك عندما أقبل رواية هذا الرجل بسبب تأثره بسبب مذهبه مثلا.
طيب، جيد، مداخلة جيدة في صلب الموضوع. شكرا أخ أحمد من مصر. اتصال آخر. نعم، لم أسمع، طيني الاسم. طيب سمحت السيد، يعني هناك مشكلة لربما في غرفة السيطرة. أنا أتصور أن مداخلة أو سؤال أحمد
بيني وبين لم يكن سؤالا، كان مداخلة، وهذا واقعا هو هدف البرنامج. يعني هذا الذي يقول كيف نقول بأنه ما يرتبط بنا من خلال هذه القناة المباركة، نحاول أن نوجد هذه الثقافة العامة بين المسلمين، وبودي واقعا أنه هذه الثقافة تكون هي السارية في المجتمع الإسلامي وفي الأمة الإسلامية، حتى نحاصر تلك الأصوات النشاز التي تريد أن تكفر، هذا يكفر هذا وذاك يكفر هذا. أنا أتصور نحن نستطيع من خلال القنوات، من خلال الفضائيات، من خلال المواقع، من خلال الكتابات، أن نحاصر تلك الأصوات التي تحاول أن توجد الاصطفاف الطائفي أو العقدي ونحو ذلك. أما سؤال الأخ،
سؤال أخ أحمد
أما سؤال الأخ أحمد من مصر، أعزائي أنا أتصور بأن هذا الإشكال الذي ذكره وهو أنه إذا كان الشخص غير مسلم فلعله وإن كان ثقة وإن كان صادقا وإن كان مأمونا وإن كان أمينا إلا أنه عندما ينقل إلينا قد يتأثر ماذا؟ بمتبنياته العقدية فينقل لنا الرواية تحت ذلك التأثير وتحت تلك الخلفية العقدية التي يملكها. عزيزي الكريم، هذا نفس هذا الكلام يأتي في من؟ في من هو في العقيدة خطأ، في باطل العقيدة أو صاحب بدعة في العقيدة، عندما ينقل لي رواية أيضا قد يتأثر بمتبنياته ماذا؟ بمتبنياته العقدية. فإذا كان يتأثر لعله الرواية لم تكن بهذا الشكل، هو تحت تأثير ثقافته العقدية نقل لنا هذه الرواية. إذن أعزائي، إذا تريد أن نشير إلى هذا الإشكال، هذا الإشكال أيضا وارد في محل آخر أيضا. إذن ما هو الطريق؟ ما هو الطريق أن نتعرف؟ وهو أن لا نكتفي بالسند، وإنما ننظر إلى متن الرواية، مضمون الرواية، ونعرضها على القرآن الكريم، ونعرضها على السنة المقطوع بها ونحو ذلك. بعبارة أخرى، هذا الإشكال كما يقال مشترك الورود.
هناك لربما أنا أضيف سمحت السيد، يعني هو قال الضابط الدكتور أنه متمكن،
نعم،
وضابط الراوي موجود أيضاً
في التمكن في نقل الرواية،
في نقل الرواية أنه
صحيح، بس هو
لديه ضبط،
له إشكالة، يقول قد يتأثر بمتبنيات المعتزلي أيضاً عندما ينقل الرواية يتأثر بمتبنياته،
نعم،
القدري أيضاً يتأثر.
إذن هي عامة،
عامة، هذه عامة، إشكال عام وليس مختص.
جنان من العراق، تفضلي جنان. جنان أو حنان من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
بارك الله بكم على جهودكم في عودة البرنامج. طبعا
شكرا لك، تفضلي.
نعم، سمحت السيد، أنت ذكرت يعني في ملاحظات سابقة بأنه أنت تعتمد على بأنه الجنون بما ألزموا به أنفسهم، صحيح؟
شنو؟ ما فهمت.
نعم، الجنون بما ألزموا به أنفسهم. نلاحظ بأن يعني أنت تتعدد يعني طرق المنهج، تتعدد في اختيار يعني طريق طرق كلها تؤدي، وكأنك أنت تدخل في يعني تؤدي إلى طريق واحد، وطريق واحد يعني، وكأن أنت يعني تحاول أن تصل الفكرة إلى يعني الجميع، يعني كأن المنهج نفس المنهج السابق، ولكن يعني تحاول أن ما أعرف أنه تتقرب أكثر.
نعم، شكرا جنان. يعني
فهمت.
أنا لم أفهم شيئا صراحة من يعني
إذا كانت الأخت المتصلة تتصور بأنه هذا إبطال لذلك المنهج، لا 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 أبدا، ليس إبطال لذلك المنهج، ذاك منهج كان يقتضيه طبيعة البحث السابق، لأننا كنا نريد أن نحتج على الآخر، فنحتج عليهم بماذا؟
بما ألزموا بهم.
بما ألزموا به أنفسهم. فإذا هو يعتبر الحديث، وإن كان الحديث باطل عندنا، ولكنه هو يعتبره حديث ماذا؟ صحيح، إذن أستطيع أن أحتج به. هنا الموضوعة البحث ما هي؟ هو أننا نريد أن نؤسس للمباني العقدية. إذا نريد أن نؤسس للمباني العقدية، بعد لا معنى لأن نلزمهم، لأنه نحن نريد أن نؤسس يعني العقيدة المشتركة،
نبحث عن المشترك
العقدي بيننا وبينهم.
أشكر سماحة آتي الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. موعدنا معكم إن شاء الله الخميس القادم، مطارحات في العقيدة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.